الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. يقول مؤلف: باب شرف الانتساب إلى السلف. قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. وقال ميمون بن مهران: إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام. وقال بربهار: يعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وقال اللالكائي: كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند، إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون، وعلى أعداء سنته بقربه منهم يصولون، فمن يوازيهم في شرف الذكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. وقال ابن تيمية: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى أن الله تعالى هو الذي سمى أتباع نبيه عليه الصلاة والسلام المسلمين وارتضاه اسما لهم. الثاني أن الانتساب إلى السلف انتساب إلى الإسلام الحق، لكونه انتسابا إلى أهل الحق وإلى أئمة المسلمين. الثالث أن الانتساب إلى السلف يجمع ولا يفرق. الرابع أن الانتساب إلى الجماعات والفرق يسبب التفرق والشقاق والمروق من طريق الحق. الخامسة التحذير من الانتساب إلى غير معصوم. طبعا مراد مؤلف أن الانتساب إلى السلف انتساب ممدوح، والسبب أنه انتساب إلى خير القرون وانتساب إلى من امتدحهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم، بل انتساب إلى من أمر الله عز وجل عباده أن يتبعوهم. والانتساب إلى السلف وإلى السلفية ليس انتسابا لغير الإسلام، وذلك قول النبي عز وجل: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم مسلمين، لأن السلفية هي الإسلام المحض. السلفية وانتساب إلى السلفية وإلى السلف انتساب إلى الإسلام المحض الخالي من شوائب البدع ولوثات من الشرك ولوثات البدع. ولذلك يقول ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، أي نهى أن يتسمى الإنسان بالأسماء المحدثة، مع أنه هو القائل في قوله: تبيض وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. فدل على أن قوله في ذم من تسمى بالأسماء المحدثة أنه لا يدخل فيه التسمي بأهل السنة والجماعة، فالتسمي بأهل السنة والجماعة هو انتساب للإسلام ولأهل الحق، وإنما يريد ابن عباس رضي الله عنه انتساب للجماعات والفرق أو المذاهب أو الأشخاص. فقول السلف إياك وكل ما يسمى أو يسمى بغير الإسلام، وقول من الإسلام هو السنة، ليس مراد من الإسلام هو السنة فقط بمعنى أن الإسلام هو السنة دون القرآن، بل مراد بذلك ذكر ما تركه أهل البدع، لأن أهل البدع تركوا السنة واحتجوا بالقرآن كما كان يفعله الخوارج، كانوا يحتجون بالقرآن وينكرون من السنة ما ليس له أصل في القرآن. فكان السلف يذكرون مثل هذه الأشياء وينتسبون إليها لبيان اتصالها بالدين ولكونها أصبحت شعارا على أهل الإسلام المحض. وذلك ذكر المؤلف عن اللالكائي بأن أهل السنة إنما ينتسبون إلى الحديث وإلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى القرون المفضلة. وكذلك ما ذكر ابن تيمية أنه لا عيب على من أظهر انتساب إلى السلف. وهذا إذا أريد بالسلف السلف الأوائل، بمعنى السلف الذين هم الصحابة والتابعون وأتباعهم وكل من سار على دربه، وليس مراد به انتساب إلى السلف أو السلفية التي هي حزبية بمعنى أن يتحزب قوم ويسمون أنفسهم بالسلف أو بالسلفية على سبيل التحزب، فإن هذا لا يراد، ولكن يراد الانتساب إلى السلف من جهة كونهم سلفا أي لهذه الأمة في الخير. وقال المؤلف في المسألة الثالثة أن الانتساب للسلف يجمع ولا يفرق، لأنه انتساب إلى الإسلام، وهو انتساب بمعنى ينتسب إليه كل المسلمين، فهو مما يجمع المسلمين. وأما الانتساب إلى الجماعات والفرق فهذا هو الذي يفرق المسلمين أحزابا ويجعلهم شيعا. قال: باب فضل التمسك بالسنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سعيد بن جبير: ثم اهتدى لزم السنة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ثم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال أوزاعي: ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى فضل التمسك بالسنة لا سيما عند ظهور الأهواء والبدع. الثانية: أجر التمسك بالسنة يكون على قدر غربتها. الثالثة: من علامات أهل السنة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. وهذا كما أشار إليه المؤلف يريد فضل التمسك بالسنة، وأن الأجر فيه عظيم لا سيما عند غربة الزمان وبعد الناس عن عهد النبوة وعهد السلف. قال: إن كنتم تحبوني فاتبعوني يحببكم الله، فمحبة الله جل وعلا مرتبطة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنال محبة الله بغير هذا الطريق. وقوله: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي ثم لزم السنة، لأن الإنسان قد يكون عالما بالسنة لكنه لا يلتزمها، وقد يلتزمها ولا يصبر على ذلك فيقع في حق الانحراف. ثم ذكر المؤلف الأحاديث الدالة على فضل التمسك بالسنة، وأن المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة، أي أجر 50 في الأعمال المشتركة بينهم وبين الصحابة، أي فيما يجتمعون به مع الصحابة. أما ما تميز به الصحابة وفضلوا به غيرهم مما لا يلحقهم به أحد، كصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ونصرتهم للدين في أوله وبدرهم وجهاد في نشر الإسلام في أول الإسلام، هذا لا يلحقهم في أحد، لأن هذا غير مقدور لمن جاء بعدهم. ولذلك قد يعني معنى قد يوافقهم الإنسان في الصلاة في الصيام، لكن من فردوا به يعظم ويجعل منزلتهم أعظم منازل. فقوله أجر 50 أي فيما كان مشتركا معمولا من الصحابة ومنكم. ونقل كلام السلف أن عصام السنة نجاة. وقوله أوزاعي: ليس هذا زمان تعلم، هذا زمان تمسك، بمعنى أن اليوم ليست المشكلة أن الناس جهلوا، المشكلة أن الناس لا يتمسكون، وهذا يقتضي أن الناس يحتاجون للتمسك، أي ليس تركهم للتمسك بالسنة بسبب جهلهم بها، لا، كثير من الناس يعلم السنة ومع ذلك لا يتمسك بها. وهذا معنى قوله: ليس هذا زمان تعلم، العلم منتشر. نحن مشكلتنا في التمسك ليس في الجهل بالسنة، ويدل على أهمية التمسك. إذن ليس القضية أن يتعلم الإنسان، ولكن يتعلم وأن يعمل بذلك العلم وأن يصبر عليه ويثبت عليه، وهذا هو الممدوح. يقول: باب فضل الصبر على السنة. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الحسن أي البصري: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقال أوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى الأمر بالصبر على السنة، الثانية كثرة أعداء السنة والصادين عنها، الثالث أن التحذير من أهل الأهواء والبدع منهج رباني، فالقرآن قرر الحق وأمر به وحذر من الشر وأمر باجتنابه واجتناب أهله، الرابع الذم لمن طلب الدنيا بالدين، الخامس ذم اتباع شهوات النفس وشبهات الشيطان، السادس أن من اتبع هواه فليس أهلا أن يطاع أو يتبع. طبعا هذا الباب في فضل الصبر على السنة، الإنسان قد يعرف السنة ويتبعها لكن قلما يصبر عليها، قد تأتيه الفتن، فتن الشهوات أو الشبهات فتزيحه عن هذا الدين، ولذلك لا يمكن أن يكون إنسان ثابتا حتى يصبر نفسه، والصبر ألا ينجرف مع الجانبين التفريط، مع الغلو أو الجفاء، بمعنى لا يترك شيئا مما يعلمه من السنة ولا يغلو فيه، أي يحمله التمسك على الغلو، وهذا معنى قول الحسن أن سنتك بين الغالي والجافي، وبين بأن أهل السنة هم أقل الناس فيما بقي الذين لم ينساقوا مع هذه الدنيا وفتنها ومع أهل الإتراف وأهل المال وأهل الغلو. وبذلك أوصى السلف رحمه الله أن يصبر، فنحتاج إلى الصبر والمصابر، يا الذين اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر على السنة شديد، واليوم نرى أناس كانوا على السنة ثم تراهم بعد سنين وإذا قد غلت السنة وضعفات، وأصبح التحلل من السنة والأخذ من اللحى والثياب والتنازل عن المسلمات التي كانوا بالنسبة لهم يعني أصولا يعني يغلظون فيها، أصبح التساهل فيها سهلا، كل هذا لعدم صبرهم على السنة، وربما انجرفوا وتساهلوا مع أهل البدع والضلالات والانحرافات، وبدأ يقول يا جماعة خلينا نجتمع، لا تشددون على الصوفية، لا تشددون على كذا الجماعات، فيبدأ يتساهل، هذا بسبب عدم صبره على السنة. نعم. والمؤلف ذكر بأن من اتبع هواه فليس أهلا يطاع ويتبع، لأن الله عز وجل إيش قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فكل من رؤية فيه أو علم منه اتباع الهوى فإنه ليس أهلا أن يتبع، حتى لو كان رأسا في العلم مشهورا معروفا عالما عند الناس، إذا عرف اتباعه للهوى فإنه ليس أهلا أن يتبع. قال: باب ترك السنة يذهب أو يذهب بالدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل أنملة، قال: فإن تركتموهم جاءوا الطامة الكبرى، وإن لم يكن أهل كتاب قط وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة. وقال عبد الله بن الديلمي: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. قال المؤلف فيه مسألة: الأولى التحذير من ترك السنن، الثانية أثر ترك السنن في ذهاب الدين، الثالثة أهمية المحافظة على السنن والدعوة إليها وأثر ذلك في ثبات الدين وانتشاره، الرابعة خطر من يهون اتباع السنن. السنة إن أريد بها ما هو قسيم للواجب، بمعنى الذي يؤجر فاعله ولا يثم تاركه، فإنها لا تترك ولا يتهاون فيها ولا يقول هذا سنة فيتساهل فيه، بل إن أول ما يترك من الدين هي هذه السنن، وإنما شرعت السنن ليجري وقاية رأس المال، السنن شرعها الله جل وقاية للفرائض وحما له، ولك متى ما تساهل الناس في هذه أوشك أن يقع الخلل فيما فرضه الله تبارك وتعالى، وذلك هذا سبيل مسلوك، يتساهل الإنسان بالسنة فيتساهل مع البدع، وهكذا حتى يتساهل مع البدع الكبار، وربما والعياذ بالله وافقهم وشاركهم وهكذا. ولذلك كما ذكر عبد الله بن مسعود: إن تركوا شيئا من السنة ولو قد رأمونه بهذا يبدأون، ثم ينتهي بالعذاب الطامة الكبرى، وهكذا البدع تبدأ صغيرة ثم تعظم في الأتباع. وقول ابن الديلمي أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب شيئا فشيئا حتى تذهب القوة، وذلك يدل على أهمية المحافظة على السنن والدعوة إليها والحرص عليها وعدم التهاون فيها، وهذا وللأسف إن دل إن وقع فإنه يدل على ضعف الدين. اليوم حتى في السنن ما لا تكاد تجد واحدا يعني يفعل السنة السهلة كالسنة في الصلاة، في رفع اليدين، في وضع اليمين على الشمال فيما سنن مثلا في الصلاة في غيره، ما تكاد أحد يعني حتى ممن ربما ينتسب العلم والدعوة يعني يحرص عليها ويهتم بها. هذا علامة من علامات ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف السنة في القلوب. الواجب أن نقتدي ولا يتهاون بشيء منها، لا نقول هذه قشور كما يقوله الجهلة، بل القشور ما خلقها الله إلا للأجل الحفاظ على اللب، القشر وقاية للب، ذهب القشر تسلط الخلل على اللب. قال باب لا يصح عمل إلا بموافقة السنة. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال فضيل بن عياض أحسن عملا أخلصه وأصوبه. والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، الخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. وقال سفيان كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. قال المؤلف في مسائل الأولى موافقة العمل للسنة شرط في قبوله، الثانية لا تغني النية الخالصة مع مخالفة السنة بل لا بد من اجتماعهما، فالدين قائم على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. الثالثة خطر البدعة وأثرها في إفساد العمل. الرابع وجوب تعلم السنة وتعليمها. قال خامسا العبرة ليست بكثرة العمل ولا الاجتهاد فيه وإنما العبرة بموافقة السنة وإخلاص العمل. السادسة بيان منزلة السنة وفضل اتباعها. السابعة أهل السنة هم أصح الناس أعمالا. طبعا هذا أراد المؤلف أن يبين بأن الأعمال لا تكون مقبولة حتى توافق السنة، فليعمل عملا صالحا فسر بأنه الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وذلك كل عبادة لم تكن على السنة فهي مردودة باطلة. ونقل المؤلف كلمات السلف رحمه الله بأنه لا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا أن يوافق الإنسان السنة، فالسنة واتباعها ليست أمرا مستحبا بل هو أمر مفروض، لأن العمل موقوف على اتباع السنة، وأن نية الإنسان وصلاح قصده لا يصحح العمل، وبهذا لا يعتذر عن أهل البدع ولو كانت نواياهم أخلص ممن اتبع السنة، كما يفعله بعض الناس يقول هؤلاء نياتهم خالصة. حتى الخوارج كانت نياتهم خالصة، وحتى الجهمية قد توجد عندهم النية الخالصة، وحتى المعتزلة، بل حتى القبورية وغيرهم هم يخلصون لله، تجدهم يعظمون الميت من باب تعظيم الله تبارك وتعالى فيتوسلون به إلى الله، وقد يصاحبهم من العبادة والخشوع والإخلاص ما ليس موجود عند بعض من يتبع السنة. ومع ذلك فإن العمل حابط، لأن الدين قائم على اتباع السنة، وإلا لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لو كان الناس يمكن أن يتعبدوا الله بعقولهم وأن يكتب بنياتهم لما كان ثمة حاجة في أن ترسل أو يرسل الرسل وتنزل الكتب. والمؤلف أراد أن يبين بخطر البدعة، قال خطر البدعة، لأن البدعة تفسد الأديان، تحبط عمل الإنسان فيكون عمله مهدورا، وتفسد الدين الصحيح حتى يغير. وأن العبرة ليست بكثرة العمل ولا الاجتهاد فيه بل أن يوافق الإنسان السنة. وقوله السابع أهل السنة هم أصح الناس أعمالا، لأنهم أعلم الناس بالسنة، فلا بد أن تكون أعمالهم أصح الأعمال إذا كانت مع النية الخالصة. وأما أهل البدع فكثير من أعمالهم حابطة مردودة لجهلهم بالسنة وابتداعهم في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك أعظم ما يدعى إليه الناس أن يبين لهم هذا الأمران، أن يؤمر بالإخلاص للمعبود وترك الشرك جل وعلا في عبادته وباتباع السنة. وعلى هذا قامت دعوة السلف رحمهم الله، أمر بالتوحيد، توحيد الخالق بعبادته جل وعلا، وتوحيد الرسول بمتابعته وعدم تقديم قول أحد عليه، وأن لا نتعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذان أصلان في هذا الدين لا يتم إلا بهما، ولا تقبل الأعمال إلا على هذا الأساس. وذاك لا بد من بيان هذا. قال المؤلف: باب وجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله أو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. وقال الزهري: من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقال الإمام مالك: لا تعارض السنة وسلموا لها. وقال ابن بطة: والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس ولا نلتمس لها المخارج ولا نعارضها بالكتاب والسنة ولا بغيره، ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية. وقال ابن تيمية: من المعلوم أن الصواب الذي أمرنا به اتباع النصوص وأن لا نردها بما نراه مصلحة أو مفسدة. وقال ابن القيم: فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم أو أن يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى وجوب التسليم لأمر الله ورسوله، الثانية لا يصح إيمان إلا على قدم التسليم والانقياد، الثالثة السنة ميزان للأقوال والأعمال، الرابعة ضلال من ترك السنة لمعقول أو سياسة أو ذوق أو رأي. وجوب التسليم، وقد نفى الله الإيمان عمن لم يستسلم لأمر الله ورسوله، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يكفى بالتحكيم فقط، بل لا بد أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا وأن يسلم، وهذا فيه الإذعان والقبول وفيه انشراح الصدر والعلم بأن هذا هو الحكمة، فيقبل الإنسان حكم الله وأمر الله عز وجل منشرحا صدره يقول سمعنا وأطعنا ولو خالف هواه، بل يعلم أن الحكمة كلها فيما أمر به الشرع. ويكرر الإنسان شيئا قد لا يدركه معقوله مع ذلك يسلم ويذعن إذا جاء الأمر وثبت اتبع الدليل ولا يعارضه بمعقول. عمر رضي الله عنه يقول: لولا أنك حجر لولا أني لولا رسول الله يقبلك ما قبلتك، لأنه يعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، حجر لا يضر ولا ينفع، وأراد ذلك حتى لا يظن الجهل الذين حجوا وأسلموا حديثا أن هذا من باب الوثنية. قال: إنما نفعله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولك لا تضرب للسنة المقاييس التي تبطل بها دلالات النصوص، بل إذا جاء الحديث ولو خالف ما يعني نراه واقعا أو خالف ما نراه بعقولنا أو ما شابه ذلك، بل نسلم متى ما ثبت بذلك الأثر كما قال ابن بطه إذا صحت بذلك الرواية. فلا نعارض السنة بمصلحة والمصلحة تقتضي كذا، والله اليوم مصلحة السكوت عن الحكام وعن ظلمهم يقتضي زيادة الفساد، فتقتضي أن نعارضهم، أن نعيبهم، أن ننكر عليهم في المحافل في المنابر، أن نظهر الإنكار علنا وأن هذا لا يرتدع إلا بهذا، وهكذا يريدون من هذه المصالح العقلية ويعارضون بها النصوص حتى يبطلون دلالتها. وذلك رأس الأدب كما قال كمال التسليم له وأن يتلقى خبره بالقبول والتصديق ولا يعارضه بمعقول. قال الله: العقل يقول أن هذا لا يصح، يقول واحد ذوقي يقول كذا، الذوق يقول أن نفعل كذا، واحد يقول لك السياسة تقتضي أن يقتل فلان ويفعل بفلان أو أن يعطى فلان، أو أن يقول الرأي كذا والقياس كذا، بمعنى أنه يعارض السنة بهذه الأمور، إما بخيالات ذهنية أو بشعور وأشياء نفسانية أو بسياسات يظنها تجلب له مصلحة أو بآراء واقسة وما شبه ذلك، بل يجب عليه أن يسلم. وهذا هو حال أهل السنة والجماعة، يسلمون ويعلمون أن الدين قائم على قدم التسليم، والسنة ميزة كما قال المؤلف الثالث من السنة ميزة، أي قول أي ذوق أي عقل، هذا جاء بذوق شعور شعر به حالة جربها، جرب شيئا فأوجد ثمرته في قلبه وأراد أن يعممه كما يفعل الصوفية، آخر طبق سياسة رأى أثرها ومصلحتها فأراد أن يشرعها ويجعلها من الدين وأنه يؤمر بها، وآخر قاده عقله إلى معلومة فأراد أن يجعلها عقيدة ثابتة راسخة عند المسلمين، وآخر جاء بقياس وجعل قاعدة فأراد أن يجعلها أصلا يعتمد عليه ويقاس عليه ويبطل بها دلالة النصوص. هذه الآراء والأقيسة والسياسات والأذواق وغيرها تعرض على ميزان كتاب السنة، فإن شهدت لها النصوص قبلت، وإن دلت النصوص على بطلانها ردت، ولو ادعي فيها كل العقول ولو اجتمع عقلاء الأرض والناس على هذا. إذا ثبت الحديث ولم يعل ولم يشذ علمنا بأنه حق، علمه من علمه وجاهله من جاهله. وهذا أمر مهم، لأن التساهل في هذا يسلط الناس على التصحيح والتضعيف ورد النصوص وتأويلها. يقول: باب لا غنى القرآن عن السنة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير: والحكمة السنة. وقال عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أليكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وعن حبيب بن أبي فضالة المكي قال: لما بني هذا المسجد مسجد الجامع قال وعمران بن حسين جالس، قال: فذكروا عنده الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران بن حسين وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا وصلاة العشاء أربعا وصلاة الغداة ركعتين والأولى أربعا والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا الشأن؟ أليس أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أوجدتم في كل 40 درهما درهم، وفي كل كذا وكذا شات، وفي كل كذا وكذا بعير كذا، أوجدتم في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأخذتموه عنا. قال: فهل وجدتم في القرآن وليطوف بالبيت العتيق؟ وجدتم هذا طوفوا سبعا، اركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ قال: لا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. وعن علقمة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. قال البيهقي في شرح كلام يحيى: ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لا أن شيئا من السنن يخالف الكتاب. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وقال مكحول: القرآن أحوج للسنة من السنة إلى القرآن. وعن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا؟ فقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله وراني يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منك بكتاب الله منك. وأخرج ابن سعد في الطبقات من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل. قال صدقت ولكن القرآن حمال القرآن حمال ذو وجوه نقول ويقولون ولكن حاجهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. وقال الإمام أحمد السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. قال ابن تيمية في بيان مقصود الأئمة في السفية أن السنة مبينة للقرآن ومفسرة له مقصود بهذا الرد على من يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة بما يظنه هو ناسخا لها من آيات في القرآن. فقيل له لو كانت منسوخة لكان في السنة ما يبين ذلك. وقال أيضا الآية قد تكون نصا وقد تكون ظاهرة وقد يكون فيها إجمال، فالحديث يقرر النص ويكشف معناه كشفا مفصلا ويقرب المراد بالظاهر ويدفع عنه الاحتمالات ويفسر المجمل ويبينه ويوضحه لتقوم حجة الله على عباده. قال المؤلف فيه مسألة الأولى في آية النحل بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبين للقرآن وموضح لمعناه. الثاني وفيها أن السنة وحي من الله. الثالثة وفي آية النور الوعيد الشديد لمن خالف أمره عليه الصلاة والسلام. الرابعة السنة شارحة للقرآن ومبينة لمجمله ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه ومنشئة حكما جديدا. الخامس أمر الله تعالى باتباع السنة. السادس بيان عاقبة محاولة فهم القرآن بمعزل عن السنة وأنه يؤول إلى رفع السيف على الأمة. السابع أن الصحابة هم أعلم الناس بالكتاب والسنة. الثامن ذم اتباع الهوى وضرب النصوص بعضها ببعض. هذا فصل مهم في بيان ارتباط الكتاب بالسنة وأنه لا يمكن يستغني الإنسان بالقرآن عن السنة كما يدعيه القرآنيون ويدعيه ناس كثير وإن لم يصرحوا به، فتجدهم يتساهلون في اتباع السنة ويعظمون اتباع القرآن. فإذا جاءهم الحديث في السنة تساهلوا في تركه على اعتبار أنه غير متواتر وأنه من الأحاديث ما هو صحيح ما هو ضعيف، ولك يعرضون عنه. ففي حقيقة حالهم أنهم كأنهم يقولون بأن القرآن مغني عن السنة، ولا شك أن هذا والعياذ بالله يؤدي إلى إبطال الدين، لأن أكثر ما في القرآن في الأحكام الفقهية العملية أنها إجمالات وإنما بينت بالسنة، كما ذكر عمران بن حسين لما سأل عمن أخذتم الصلاة وعرفتم أركانها واجباتها وعرفتم أحكام الزكاة وأنصبتها وما شابه ذلك من الأحكام، إنما عرف بالسنة، فلو لم يحتج إلى السنة لما عرف الناس الصلاة ولا ما عرفوا الزكاة ولا ما عرفوا الصيام، وإنما عرفوا أمرا إجماليا أدوا الزكاة أقيموا صلاة الزكاة، كيف الصلاة كيف الزكاة، ما هي الأموال التي تزكى، ما هي الشروط، من هم أهل الزكاة على التفصيل وما شابه ذلك. وذاك ذكر المؤلف ما يبين وجوب اتباع السنة وأن السنة القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة للقرآن. لماذا؟ لأن القرآن أكثره إجمالات والمجمل يحتاج إلى المبين، بخلاف المبين أو المبين، المبين واضح. فهذه قضية مهمة، وهذا معنى قول السلف أن السنة قاضية عن القرآن، أي تبينه وتوضحه وتفسره، فهي بمثابة التفسير للقرآن. وهذا معنى قول مكحول القرآن وأحوج إلى السنة من السنة للقرآن، لأن السنة مفصلة مبينة مشروحة بخلاف القرآن، فإن الله إنما فصل فيه وأحكم التوحيد، فهو أعظم ما فصل في القرآن وتوحيد الله تبارك وتعالى، ولم يجمله بل بينه ورد الشبهات فيه. وأما أكثر أحكام العملية فإنها أكثرها إجمالات، كالأمر بالصلاة لم يبين فيه شروطها وأركانها، ما يقال في الركعة الأولى وما يقال في السجود وكيفية الصلاة وما شابه ذلك. ولذلك القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة لها أحكام مع القرآن، لها مراتب. السنة قد تأتي مؤكدة لما في القرآن، يأتي تحريم الخمر في القرآن ويأتي في السنة تحريمه، وتأتي السنة مخصصة لعموم أطلق في القرآن أو تقييد ما أطلق في القرآن أو بيان ما أجمل في القرآن، وتأتي السنة أيضا منشئة حكما جديدا، يعني يأتي في السنة ما ليس له وصف في القرآن. مثال ذلك الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ليس له ذكر في القرآن، ولذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. النهي عن نكاح الشغار، عن نكاح المحلل والمحلل له، هذا كله في السنة. فالسنة قد تنشئ حكما جديدا ليس له أصل في القرآن، وقد تأتي مؤكدة لما في القرآن، وقد تأتي مبينة لما في القرآن إما في تخصيص عام أو تقييد مطلق. واختلف العلماء هل تنسخ السنة القرآن أم لا على قولين. وذهب شيخ الإسلام في آخر قولين أن السنة لا تنسخ القرآن، بل ما من آية منسوخة إلا في القرآن ما يدل على نسخها. قال المؤلف: باب وجوب تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم السلف. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، بعث علي رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى الخوارج ليحاورهم، فقال له في أول ما قال: أتيتكم من عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، من عند ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. وجاء رجل الشعبي فسأله عن شيء فقال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيه كذا وكذا. قال: أخبرني أنت برأيك. فقال الشعبي: ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي، وديني عندي آثر من ذلك، والله لا أن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن فطبعا هنام ساقطا بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال إمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وقال ابن تيمية: وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون، ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه، وهذا هو أعظم المحادة لله ورسوله، لكن على وجه النفاق والخداع. وقال ابن تيمية: فالمنقول عن الصحابة من معاني القرآن كان في ذلك كالمنقول عنهم من حروفه سواء بسواء. قال المؤلف في مسألة الأولى في آية النحل: الأمر بالرجوع إلى أهل الذكر، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف. الثانية في آية التوبة: تعليق الرضا باتباع الأولين بإحسان. الثالثة: الاتباع بإحسان يستلزم موافقة وعدم المخالفة. الرابعة: وصية السلف والأئمة بالتزام فهم السلف. الخامسة: أصل ضلال الفرق والجماعات عدم التزام فهم السلف. السادسة: وجوب الاهتمام بآثار السلف والحرص عليها. السابع: أن الدين مبني على الاتباع لا على الرأي والهوى والابتداع. هذا أيضا فصل مهم، أو هذا باب مهم، وهو أن الكتاب والسنة يجب أن يفهم بفهم السلف، بمعنى أن لا يتجر الإنسان على أن يفهم من القرآن والسنة ما يخالف ما فهمه السلف، فإن الذين نقلوا نصوصه هم الذين نقلوا معانيه، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله: من المنقول عن الصحابة من معاني القرآن كالمنقول عنه من نصوصه سواء بسواء. فالذي جاء بالنص جاء بالتفسير، وذلك قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورأس أهل الذكر الصحابة، فدل على وجوب سؤالهم وأخذ العلم عنهم والنظر فيما في تفاسيرهم وكلامهم. وقد وعد الله بين الله بين المرضية عن من اتبعهم بإحسان، واتباع بإحسان لا يكون مع المخالفة، فدل على وجوب الاتباع، وقد مر معنا مثل هذا. وابن عباس رضي الله عنهما لما تأول الخوارج القرآن على غير تأويله فكفروا عليا ومعاوية لأجل التحكيم، مستدلين بقوله جل وعلا: من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا قال ابن عباس؟ قال: جئتكم من عندي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وصهري، ومن عند صحابته الذين نزل عليهم القرآن، هذا أمر. الأمر الثاني: وهم أعلم الناس بتأويله وليس منكم أحد منهم، بمعنى أنتم لو معكم صحابي يعني جعلتم كلامه حجة لكان لكم مندوحة، لكن أنتم ليس لكم أحد من الصحابة حتى تستندوا لقول، بل أنتم ذهبتم القرآن فسرتم بتفسيركم، والواجب أن تسلموا لمن نزل عليهم القرآن ومن كانوا أعلم بتأويله. وهذا يدل على أن أصل ضلالهم هو أنهم راموا فهم الكتاب بأفهامهم الخاصة دون الرجوع إلى السلف. وقول الشعبي قال ابن سعود كذا، أراد المؤلف أن يبين بأن قول الصحابة فيما ليس فيه نص من كتاب والسنة هذا يقوم مقام ماذا؟ اتباع السنة، لأن أمرنا باتباعهم. من هنا قال أهل السنة بأن قول الصحابي فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة في مسألة فإنه حجة، فإن كان مما لا يعلم بالعقل فهذا حكم الرفع بلا خلاف، وإن كان من قبيل اجتهاد فلا شك أن اجتهادهم أولى أن يتبع من اجتهاد من جاء بعدهم لما رزقهم الله به من الفهم والعلم والتوفيق ولما حبوا به من الإخلاص والصدق وغير ذلك، فهم أولى أن يكون قوله موافقا للحق. وذلك الشعبي لما أخبر بقول مسعود قال أنا أخبرك برأيي، خلاص يعني كان يقول قول مسعود حجة، كيف أخبرك برأيي؟ وغني أغني أحب إليك من أخبرك برأيي مع وجود قول من؟ قول بن مسعود. وهذا معنى قول مسعود فليتأسى بما قد مات، ثم بين أن حق الناس بالتأسي هم الصحابة. فإذا كنا مأمورين أن نتبعهم حتى في الأقوال الفقهية وأن لا نخرج عن أقوالهم، إذا أجمعوا على القول وجب اتباعهم، وإذا قال واحد منهم قولا ولم يخالف وليس فيه نص من كتاب ولا سنة وجب اتباعهم، وإذا اختلفوا لم نخرج عن أقاويلهم ولا نتبع قولا ثالثا لم يقولوه، فكيف بفهم القرآن الذي هو نصوص الوحي وكلام الله تبارك الذي هو الوحي وكلام الله تبارك وتعالى. وذلك أصل الضلال عند جميع أهل البدع أنهم أرادوا أن يفهموا الكتاب والسنة بأفهامهم. ليس ثمة فرقة ولا بدعة ولا حزب يرجعون إلى فهم السلف للقرآن أو إلى أفهامهم أبدا، بل كلهم راموا فهم الكتاب والسنة بأفهامهم، لأنهم لو رجعوا إلى كلام السلف لعرفوا المراد ولو هدوا إلى الحق، لكنهم أرادوا أن يفهموا تجاسروا على فهم القرآن. وذلك هذا الأصل من علامات الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والفرقة. وإذا كان هذا الأمر متعينا يقول المؤلف وجوب الاهتمام بآثار السلف، إذا كان الدين مبنيا على العلم بآثار السلف وعلى اتباعهم وأن يفهم القرآن والسنة بفهمهم، إذا لابد أن نتبع، بمعنى لابد أن نتعلم، فلا يمكن أن يكون الإنسان متبعا وهو جاهل بآثار السلف. من هنا اعتنى العلماء بآثار السلف وأقاويلهم وأعمالهم وحرصوا عليها، لأن هذه هي شروح وتفاسير وتوضيح لما في الكتاب والسنة. قال باب النهي عن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال يا رسول الله إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، قال فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وجاء أبو مر الكندي بكتاب من الشام فحمله فدفع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنظر فيه فدعا بطست، طشت يعني، ثم دعا بماء فمرسه فيه حتى ذهب الحبر، وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تضب به سنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. وكتب عمر بن عبد العزيز إنه لا رأي لأحد في كتاب، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل به كتاب ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال ابن تيمية من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا. فيه مسائل الأولى في آية النحل بيان وجوب الاستغناء بمتابعة القرآن. الثانية في آية الأعراف الأمر باتباع الكتاب والسنة والتحذير من اتباع ما خالفهما. الثالثة في آية النور أن الهدى مشروط باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وهو مستلزم للنهي عما خالفها. الرابع تغليظ النبي عليه الصلاة والسلام في التماس هدى من غير الكتاب والسنة. الخامسة في الكتاب والسنة غنى عن غيرهما. السادسة كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. السابعة ذم تقليد الرجال. الثامنة خطر وضلال الكتب المؤسسة على آراء الرجال وأفكارهم العلمية منها والعملية. التاسعة وجوب إتلاف كتب أهل البدع والضلالة. العاشرة أهمية نشر السنة وتدريسها والعناية بها. الحادية عشرة الحرص على طلب الدليل. نعم، النهي عن طلب الهدى من غير كتاب السنة، في الكتاب والسنة غنى عما سواهما. كل الحق وكل الخير وكل الدين وكل ما يحتاجه الناس في تعبدهم لله عز وجل موجود في الكتاب والسنة. وذلك استغنى السلف رحمهم الله بالكتاب والسنة عما سواها من الأقوال والآراء. قالوا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي مما يحتاجه الناس في دينهم. وقال اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع من دونه أولياء، فمن لم يتبع كتاب السنة فقد اتبع من دون الله أولياء. وقال وإن تطيعوه تهتدوا، هذا شرط الهدى، أي لا يكون هدى إلا بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ابن عمر يأخذ التوراة، مع أن التوراة فيها حق، أي لم تحرف كلها، أي فيها ما لم يحرف مما يوافق القرآن. فلو قال فيها خير وفيها أشياء لم تحرف، فيها أشياء نعلم صحتها من القرآن ونعلم أنها من القرآن، مع ذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ما الحاجة نقرأ التوراة؟ إنما يحتاج إليه إذا كان ثم افتقار في الكتاب والسنة في الدلالة على الحق. أما إذا كان في الكتاب والسنة غنية وأن الله لم يحوج المسلمين لغيرها، إذا الانصراف عنها إلى هذا تعريض النفس الهلاك وإعراض عما أمر الله عز وجل. ولا شك أن هذا يفتح باب الضلال والبدع. وذاك ابن مسعود لما يأتي بالكتاب مارسه، قال ما الحاجة، عند الكتاب والسنة، إذا عندك همة بالعلم اطلب الكتاب والسنة. وهذا ما ذكره عمر العزيز، وقال ابن تيمية من ترى الهدى من غير كتاب والسنة لم يزم الله إلا وعدا. اليوم يأتوك الناس بكتب فكرية، قال والله هذا كتاب جيد، هذا كتاب مصيب، والكتاب فيه بدع وفيه ضلالات، وفي كتب أهل السنة ما يغني عنه، ما يغني عنه الأخلاق والآداب والمعاملات المالية والمعاملات الزوجية والأسرية، كلها في الكتاب والسنة. والعلماء بحمد الله تبارك وتعالى قد ألفوا كتبا مؤسسة على الكتاب والسنة، فما حاجة من الكتب الفكرية والتي كتبه ناس جهال ليس عندهم علم يتكلم في الأخلاق وفي التربية وفي التوجيه وفي الأمور. وفي الكتاب والسنة ما يغني عن ذلك، وفي كتب أهل السنة ما يغني عن ذلك. بل وذلك أهل السنة والجماعة أتلفوا كتب أهل البدع، وبحذر من الكتب التي أسست على آراء الرجال، ولو كان فيها خير من جانب فإن فيها شر، فيها شر من جانب آخر، ثم أنها تغلي الإنسان عن الكتاب والسنة وتصرفه عن الحق. فبدل أن يبذل جهده وطاقته في اتباع الكتاب والسنة وفي تفهم كلام الله وكلام رسوله وفي قراءة كتب مؤسسة على هذا الباب أو على هذا الأصل، يفرغ جهده في كتب فيها الخطأ وفيها الصواب، وقد لا يميز بين الخطأ والصواب. فإنما يحتاج إلى هذا في باب الله ليس بكتاب السنة، باب علمي يتكلم عن أمر علمي، عن توصيف لأمر حادث وما شابه ذلك، هنا يحتاج إلى هذه الكتب لنتصور هذه المسألة الحادثة العلمية وما شابه ذلك. أما أن نأخذ الآداب والأخلاق والعلم والتربية وما شابه ذلك من هذه الكتب فضلا عن العقيدة وصول الدين، لا شك أن هذا من الإعراض عن كتاب السنة وما حذر منه السلف. فالحمد لله من كان عنده جهد وعلم فلا يشغل نفسه بالكتب كتب المتعصبين والمقلدة، يقرأ في كتاب السنة وفي الكتب التي تعظم الدليل تعظم اتباعه، هذا الذي تربى عليه الإنسان ويعظم الدليل في قلبه. قال باب وجوب تقديم الكتاب والسنة عن الآراء والأذواق والسياسات والعقول، وأن هذا هو خاصة أهل السنة. قال تعالى اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعرف ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها، أي نؤجرها بالربع والثلث والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. وقال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا أي أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وقال مالك إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أيضا إن صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي. وقال الإمام أحمد رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. وقال ابن تيمية من أعظم ما أنعم الله به عليهم أي السلف أو أهل السنة اعتصامه بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ألا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. وقال أيضا كان هؤلاء الأئمة الذين اشتهروا بالإمامة في الحديث مثل الشافعي وأحمد وإسحاق مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم من أئمة الآثار، طريقتهم أنهم لا يردون شيئا من الحديث الصحيح لا في المسائل الخبرية ولا الشرعية، لا في الأصول ولا في الفروع، لا يردونه لمخالفة ما يظن في قياس أو معقول أو مجرد ظاهر من القرآن. قال مولى في مسائل الأولى وجوب تقديم الكتاب والسنة على جميع ما خالفهما. الثانية الكتاب والسنة حكم على الآراء والاعتقادات والأذواق للعكس. الثالثة اتفاق السلف والأئمة على طرح كل قول مخالف للكتاب والسنة. الرابع أن هذا هو شعار أهل السنة. الخامس أن الحجة في الكتاب والسنة لا غير. السادس النهي عن تقليد الرجال. السابع وجوب الحرص على اتباع الدليل والعناية به. الثامن نهي الأئمة الأربع عن تقليدهم. التاسع أن تقليد الرجال فيما خالف الكتاب والسنة من اتخاذ أولياء مع الله. يريد المؤلف رحمه الله أن السنة تقدم على كل ما خالفها حتى لو كان القول قول عالم، بل حتى لو كان قول صحابي، فإنه لا يقدم على ما ثبت كتاب السنة لا يقدم قول أحد كائنا من كان، ولكن قدموا السنة على ما بدا لهم من القياس، وعلى ما بدا لهم في العقول، وعلى ما بدا لهم من السياسات، وعلى ما بدا لهم من الشعور اتباعا للسنة. قد يجد الإنسان في أمر آثرا له في قلبه، لكن مع ذلك يكون بدعة وضلالة. فليس العبرة بما يشعر به الإنسان أو ما جربه أو ما رأه مصلحة أو ما رأى أثره، وإنما العبرة في تقديم الكتاب والسنة. فالصحابة اتبعوا كلام النبي عليه السلام على شيء كان يرون فيه مصلحة، لكن طواعية الله ورسوله أحب إليهم. ونقل المؤلف كلامات الأئمة الأربع بالخصوص في بيان وجوب اتباع الحديث، وأن الأئمة الأربع من الأئمة الكبار الذين عظموا السنة ونهوا عن اتباعهم بغير دليل. وذلك يقول الإمام أحمد رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، لا فرق بين رأي أحمد الشافعي، كلها آراء. الحجة في الآثار والدليل. واليوم نرى بعض الناس يعظمون اتباع الرجال، بل يعارض السنة لقول فلان. تقول نهى النبي عليه السلام عن إسبال الثياب، يقول لك قال فلان يفعل كذا، أي استخدام يفعل كذا، سبحان الله. أقول قال رسول الله تقول لي فلان، هذا من لا شك أن هذا أمر خطير، كيف تعظم قول فلان؟ أقول قال رسول الله كذا، تقول قال ابن حزم، قال الإمام أحمد، قال فلان. وإذاك يجب أن تقدم السنة على جميع الآراء وأن يسلم لها. وقد نقل الشافعي إجماع العلماء أنه إذا استبانت السنة لم يحل أحد أن يقدم عليها شيئا أو رأيا أو ذوقا، وهذا من أعظم ما أنعم الله به على أهل السنة والجماعة. ولم يعرف عن أحد من أهل السنة المعظمين الدليل أنه قدم رأيا أو ذوقا أو سياسة أو قياس على السنة. حتى من ينسب إليهم الرأي كأبي حنيفة حماد بن سليمان وغيرهم من رؤوس أهل الرأي، لم يعرف أن أحد منهم ثبت عنده الحديث وقال بقياس يخالفه أبدا، بل إنما صاروا إلى الرأي لأنه لقلة الحديث وضعف الطرق التي وصلت إليه، لا سيما أن أكثر الرواة كانوا المتكلمين كانوا العراقيين وهم من أهل العراق، ولذلك اضطروا إلى الرأي. فحرم على من جاء بعدهم واستبانوا الحديث أن يقلدهم وأن يترك السنة. وقصة بيوسف مع الإمام مالك لما ذهب المدينة واطلع وعلم بأحاديث لم يعلم بها ورجع عنها، قال لو علم صاحبي مثل ما علمت لا رجع مثل ما رجعت. وهذا لأنهم كانوا متبعين للسنة معظمين لها. فالحجة ليست في القول، لا تأتي نقول قال فلان قال فلان قال أحمد بن يوم. بعض الناس تعظم آراء الرجال، نقول نستفيد من المذاهب ونتعلم الفقه ونعظم الأئمة، لكن لا نقلدهم وإنما نتبع الدليل. فلو تركنا قول مالك أو أحمد إنما تركناه لقول الشافعي، تركنا قول الشافعي تركناه لقول أوزاعي. لماذا تركناه؟ لأجل أن الدليل رأيناه مع الأوزاعي. نحن العيب أن تترك أقوال الرجال وتأتي بقول محدث، هذا هو العيب. أما أن تقول الناس يا جماعة هذا المذهب أحمد وهذا خطأ، الصواب كذا، أنا لا أخبركم برأيي، هذا رأي مالك. بعض الناس اليوم يورد يقول لك يا أخي أنت الآن تترك قول أحمد وفلان وتقول لهم الصواب كذا، يعني كأنك تقول لهم اتركوا قول أحمد وخذوا قولي. نقول الكلام هذا مو صحيح، أنا لم أقول لهم اتركوا قول أحمد وخذوا قولي، أنا أقول لهم اتركوا قول أحمد وخذوا قول الشافعي وخذوا قول إسحاق وخذوا قول فلان. لو قلت لهم اتركوا قول أحمد وخذوا قولي الذي لم أسبق إليه ولم يقل به أحد، نعم ارميه في الحش كما قيل، ارميه في النجاسات. لكن عندما أقول لهم هذا قول ليس بصحيح والصواب كذا، إنما أرشدتم إلى قول دل عليه دليل وقد قال به إمام الأئمة، فغاية الأمر أني قلت قول الشافعي أرجح من قول أحمد لهذا الدليل. لكنهم يلبسون على بعض الجهل، يقول لا هذا الشيخ يخبركم برأيه ويترك، يقول اتركوا قول أحمد وخذوا برأيه، هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا تحريف للكلام ولصورة المسألة. فأهل السنة والجماعة ورؤوس، يعني أنا استغرب كيف الإنسان يأتي يعظم مذهب أحمد مذهب الشافعي، وهذا كلام من إمام أحمد، الإمام أحمد نهى أن يكتب عنه، يقول أبو داود رحمه الله يقول رأي أحمد أكتب، فقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا أوزاعي وخذ من حيث أخذ، كان ينهى أن يكتب عنه. وكما قال هنا رأي الأوزاعي رأي مالك بن حنيفة كله رأي، وهو عندي سوى لا فرق بين رأي بن حنيفة والأوزاعي والسعيد أخ مبارك كما نقول اليوم، إنما الحجة في الآثار، من كان يوافق الآثار فقوله الصواب لأجل موافقة الأثر لا لأجل قائله. إذا كان هذا قول الإمام أحمد، كيف نحن نأتي نقدس قول أحمد ولا قول الشافعي ولا قول كذا، ونأمر الناس أن يتعبدوا الله بقول شخص غير معصوم؟ لا شك أن هذا ليس منهج، بل هذا يصادم أصل مذهب أهل السنة والجماعة. فالمسألة التقليد والتعظيم التقليد ليس مسألة سهلة، بل هذه تخرم المنهج وتخرج الإنسان من حيز السنة لحيز البدعة والضلالة. قال آخر باب، قال باب التحذير من نصب أشخاص يوالى ويعاد عليهم ويدعى إلى طريقتهم دون النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال ابن تيمية ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال أيضا وليس لأحد أن ينصب الأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على هذا الكلام أو تلك النسبة ويعادون. قال المؤلف في مسألة الطاعة المطلقة، الأولى أن الطاعة المطلقة والاتباع التام ليس لأحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية اتباع غير النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يكون الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والمبتدع من بدعه والكافر من كفره داخل في اتخاذ الأولياء والأرباب من دون الله. الثالثة التحذير من نصب أشخاص غير النبي عليه الصلاة والسلام وعقد الولاء والبراء على أقوالهم وأفعالهم والدعوة إلى طريقتهم. الرابع لا يتبع أحد إلا فيما وافق فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس من أصول أهل السنة ألا يقدم قول أحد ولا فعله ولا طريقته ولا حكمه على قول وفعل وطريقة وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. السادس أن من علامات أهل البدع تنصيب أشخاص غير النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان من العلماء أو غيرهم، وعقد الولاء والبراء على متابعتهم أو الدعوة إلى طريقتهم. هذا كله لتجريد الاتباع، بمعنى أنهم ليس ثمة شخص يوالون ويعادون عليه ويتبعونه ويقدمون قوله إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لم ينصبوا صحابيا يوالون ويعادون عليه، لم ينصبوا تابعيا، لم ينصبوا عالما، وإنما ينصبون الولاء والبراء على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل السنة أهل السنة والجماعة. لم يأتي إنسان يقول اتبع أقوال عمر كلها، ومن خالف قولا فقهيا له فقد ابتدع وخذ يوالي ويعادي على ذلك. لا شك أن هذا ليس من دين الله، لأنه ليس ثمة معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قوالهم حجة فيما لم يأتي فيه نص، أما ما جاء فيه النص فلا يحتج بقول الصحابة، هذا في حق الصحابة فكيف بمن بعدهم. ومن الخطأ أن ينصب إمام يدعى إلى طريقته وإلى أقواله ويتعبد الله بها، ومنهم من ينصب إماما يجعل هذا حجة على عباد الله في الجرح والتعديل كما يسمون، أو في التبديع والتضليل في الحكم على السنة والبدعة، وذاك يجعله حجة في الفقه، وهذا يجعله حجة في الاعتقاد، وهذا يجعله حجة في الحديث، بحيث يوالي ويعد على طريقته. هذا من دين الرهبانية، ليس من دين الإسلام. هذا من اتخاذ الأحبار والرهبان مع الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا ليس من دين الله. وإذا كان السنة ما نصبوا أحدا، حتى أن بكر لم ينصبوه حجة على عباد الله، وهو رأس المسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينصب ويوالى ويعاد على أقواله واجتهاداته رضي الله تعالى عنه، بل يقبل من قوله ما وافق الدليل، وما قاله ولم يخالف فيه اتبع لكونه قول صحابي. فإن اختلف مع غيره كعمر وغيره، إنما يرجح قول أحدهما بالدليل. هذا كان في قول في حال بكر وعمر، فكيف من بعدهم؟ وهذه قضية مهمة. اليوم يقولك الشيخ فلان هذا مبتدع، ليش مبتدع؟ قال فلان. أن تحب فلان وتواليه وتمدحه أنت من أهل السنة، أن تتكلم في فلان وتقدح فيه وترد عليه أنت من أهل البدعة. فأصبح يوالون ويعادون على اتباع فلان واتباع فلان، طريقة فلان طريقة فلان، أو يوالي وعاد عادي عليك لأنك من من أتباع مذهب أحمد، لأنك حنفي، لأنك حنبلي، لأنك شافعي، فيقربك لأجل كونك شافعي وهو شافعي، أو لأجل كونك حنبليا أو ما شابه ذلك، فينصب ردنا يوالي ويعادي على طريقته. لا شك أن هذا ليس من دين الإسلام، بل هذا ما جاءت السنة بهدمه والأمر بتجديد اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.